بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن وضحنا كيفية الاستدلال بالسيرة العقلائية من أنه عندما تقوم سيرة عقلائية في مرأى ومسمع من المعصوم، والمعصوم يسكت عن ذلك، فسكوت المعصوم يدل على الرضا والقبول، يدل على الإمضاء، وهذا الإمضاء ينصب على النكتة التي تكمن خلف هذه السيرة في أذهان العقلاء. ويمكن على أساس ذلك أن نستنبط الحكم الشرعي طبقا لما تقتضيه تلك النكتة المركوزة في أذهان العقلاء، ومثلنا على ذلك بأمثلة. بعد هذا عليكم السلام يقول السيد الشيخ رحمه الله عليه أنه إذن بهذا العرض قد ظهر أنه يشترط في استنباط الحكم من السيرة العقلائية أن تكون تلك السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم حتى يتم فيها الإمضاء، وإلا لو كانت السيرة العقلائية متأخرة عن زمان المعصوم فلا دليل على إمضائها حتى نستنبط الحكم منها. ونحن كما ذكرنا إنما نستنبط الحكم لا من السيرة العقلائية مباشرة، بل إنما نستنبط الحكم من السيرة العقلائية بواسطة إمضاء المعصوم، فلا بد من إمضاء المعصوم. إذن فلا بد وأن تكون تلك السيرة التي نريد أن نستفيد منها الحكم الشرعي معاصرة للمعصوم حتى يكون سكوت المعصوم عنها دالا على إمضائها. وأما السيرة المتأخرة عن زمان المعصوم كالسير المستحدثة أخيرا في زماننا لا يمكن أن نستنبط منها الحكم الشرعي. يأتي هذا الكلام بأنه خب المعصوم، نحن نعتقد بوجود المعصوم حتى في زماننا وإن كان غائبا، إذن فكل سيرة حتى بعد المعصومين السابقين في زمان الظهور، يعني حتى السيرة التي تكون في زمن الغيبة أيضا معاصرة للمعصوم. إذن فلنتمسك بكل سيرة حتى بالسيرة التي استحدثت في زمن الغيبة، لأنها أيضا معاصرة، أيضا سيرة معاصرة للمعصوم وإن كان المعصوم غائبا. ويجيب عن هذا الإشكال، يرد هذا الكلام بأنه السيرة التي تكون تستحدث في عصر الغيبة لا يمكن أن نستنبط منها الحكم الشرعي، لأن سكوت المعصوم في ظرف غيبته لا يدل على الإمضاء. سكوت المعصوم عن السيرة إنما يدل على الإمضاء في ظرف حضور المعصوم وظهوره، في ظرف كون المعصوم ظاهرا. أما إذا كان المعصوم غائبا فسكوته عن السيرة لا يدل على الإمضاء، لا على الأساس العقلي ولا على الأساس الاستظهاري. سبق وأن قلنا بأن دلالة السكوت على الإمضاء يكون بأحد أساسين، إما على الأساس العقلي ببيانيه، وإما على الأساس الاستظهاري. يقول بأنه في ظرف الغيبة لا يتم شيء من هذه الأسس. بلي في شنو؟ اي بلي بلي فاسمح لي خل نكمل الفكرة ما يخالف. يقول بأنه بالنسبة إلى زمان الغيبة سكوت المعصوم لا يدل على الإمضاء، وإن كان وجود المعصوم في خلف ستار الغيب له فوائد كثيرة كما شبه في بعض الروايات. وجود المعصوم وإن كان له فوائد كثيرة في عصر الغيبة، لكن مع ذلك نقول بأنه بالنسبة إلى إمضاء السيرة هاي الفكرة بالذات اللي محل بحثنا، لا يستفاد من سكوت المعصوم في ظرف الغيبة الإمضاء للسير، لا يستفاد منه الإمضاء للسير. لماذا؟ لأنه لا يتم لا الأساس العقلي ولا الأساس الاستظهاري. أما الأساس العقلي الذي كنا نقول بأنه سكوت المعصوم عن العمل الذي يراه أمامه بأحد بيانين، يقع تلازم بين السكوت وبين صحة ذلك العمل، يقع تلازم بينهما بأحد بيانين، إما ببيان كونه مكلفا بل مسؤولا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر بصورة عامة ككل مكلفين، لكنه لا يعصي، لا يترك النهي عن المنكر عصيانا. فإذا تمت شرائط النهي عن المنكر أو وجوب تعليم الجاهل، إذا تمت شرائط ذلك يجب على الإمام المعصوم لكونه مكلفا، يجب عليه أن ينهى عن المنكر أو يعلم الجاهل. فإذا لم ينهى ولم يعلم، يعني إذا سكت، دليل على أن هذا العمل لم يكن معصية، هذا العمل كان صحيحا. هذا البيان كما تعرفون لا يتم، لأن شرائط الأمر المعروف والنهي عن المنكر غير متوفرة في ظرف الغيبة بالنسبة إلى الإمام، بالنسبة إلى الإمام المعصوم في زمن الغيبة هو لا يجب عليه النهي عن المنكر، وإلا ما أكثر المعاصي التي تقوم في عصر الغيبة. فهل أن الإمام الحجة يجب عليه أن يظهر وينهى عن المنكر عن هذه المعاصي في ظرف الغيبة، بل النهي عن المنكر غير واجبا على الإمام المعصوم الغائب؟ كما أنه البيان الثاني من الأساس العقلي، وهو مسألة بلي نقض الغرض، نسأل بما هو شارع. صحيح أن هذه أغراض الإمام الحجة وهي تسحق، وهذه الأغراض تنتفي وتسحق في زمن الغيبة كثير من الأغراض الشرعية، لكنه خب الإمام الحجة بل بالطريقة الطبيعية إذا يريد يحافظ على هذه الأغراض بأن يظهر وينهى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحافظ على هذه الأغراض، هذا الطريق الطبيعي المفروض أنه منسد في وقت الغيبة بالأسباب التي كانت من قبل الناس أنفسهم، من قبل الأمة الإسلامية هي التي أوجبت وسببت إلى غيبة الإمام المعصوم. على كلام في محله أنه شنو أسباب غيبة الإمام المعصوم، الأمة الإسلامية مثلا بلغت إلى حد بحيث أصبحت لا تستحق وجود الإمام المعصوم وظهوره فيما بينهم. المهم بتقصيرات من الأمة الإسلامية أنفسهم الإمام الحجة غاب، والله تبارك وتعالى قدر له الغيبة بتقصيرات من نفس الأمة الإسلامية. إذن فالطريق الطبيعي للحفاظ على الأغراض الشرعية قد انسد بسبب من الأمة الإسلامية أنفسهم. وأما الحفاظ على هذه الأغراض بطريق غيبي لا بطريق طبيعي، بالإلهام بالإعجاز وما شاكل، الأغراض الشرعية قد لا تكون بتلك الدرجة من الأهمية بحيث أن الشارع يأتي ويتدخل بشكل غيبي للحفاظ عليها. الأغراض الشرعية مختلفة في أهميتها. نعم، إذا كان هناك غرض بتلك الدرجة من الأهمية بحيث أنه يهتم بها الشارع ولو بأن عن طريق الإعجاز والإلهام والغيبيات يتدخل للحفاظ على الغرض الشرعي، إذا كان طبيعي يتدخل، كما أنه بالفعل لعله بعض الأمور لعله يصير بعض التدخلات، لعله يصير الإمام الحجة لعله يتدخل في القضايا الحساسة مو بعيدة. احنا ما نستبعد جدا من نستبعد انه في كثير من القضايا المهمة التي مرت على الجمهورية الإسلامية في إيران في قضايا الحرب وما شاكل، نحن نحتمل احتمال قوي جدا أن الإمام الحجة بشكل من الأشكال كان يتدخل بشكل احنا ما ندري بها، بشكل من الأشكال كان يتدخل. هذا معقول ولعله هم واقع، لكن هذا لا يعني أنه كل سيرتين تقوم لابد أن يتدخل في تعديلها. هذا لا يعني ذلك، ما عندنا دليل على ذلك، ما عندنا دليل على أنه لابد وأن يتدخل تدخل غيبي لتعديل كل زيغين. ما كل شيء، بل لعل هذا الغرض الذي يسحق صحيح غرض من أغراض الإمام الحجة بما هو شارع قاعد يسحق، لكن هذا قد يكون هذا الغرض الذي يسحق ليس بتلك الدرجة من الأهمية بحيث يتدخل تدخلا غيبيا. خب احنا نقول سكوته يدل، احنا ما نقول بانه اذا ما غير على اقل تقدير يظهر يبرز الحق، على اقل تقدير يتدخل بابراز الحق بالذكر بالكلام، فهل مقدار اقل ما يمكن بعد في زمن الحضور، ولا بد ان يصنع ذلك لاجل الحفاظ على الاغراض الشرعيه بقدر ما يستطيع الحفاظ على الاغراض. وعليه فالأساس العقلي بكلا بياني لا يتم لإثبات الإمضاء بسكوت المحصول في زمن الغيبة. نأتي إلى الأساس الاستظهاري، الأساس الاستظهاري أيضا لا يتم في زمن الغيبة باعتبار أنه الظروف تتدخل في تكوين الظروف تتدخل في تكوين ظهور الحال، وظرف الغيبة يمنع عن تكون ظهور الحال للإمام المعصوم، ظهور حاله في رضاه وقبوله. لو كان حاضرا وفي وقت الحضور للعيان بل يسكت عن عمل الناس، يتكون له ظهور حال، يتكون له ظهور حال بأنه يوافق على هذا العمل. أما في ظرف الغيبة، صحيح أنه في ظرف الغيبة هو يرى، وإن كان نحن لا نراه، لكن هو يرانا، هو يرى الناس، يرى السير العقلائية قطعا، يرى ويسمع، لكنه سكوته في ظرف غيبته لا يشكل له ظهور حال بأنه يرضى بذلك. لكنه الوكلاء ما كوفد اتصال مباشر بينهم وبينهم، في زمن الغيبة الصغرى كان أكو اتصال، فقد يتكون لهذا الوكيل ظهور حال، مو للإمام المعصوم الغائب، لهذا الوكيل قد يتكون ظهور حال بقبوله. هم قلنا بأنه هذا الحوادث غير الاعتيادية غير الطبيعية، بأنه يخرق الغيبة بشكل غير اعتيادي، هذا خرق لقاعدة الغيبة، القاعدة العامة في زماننا الغيبة. لو تم خرق الغيبة، لو ثبت، فهذا شيء استثنائي بشكل ظهور حال، هذا على أساس ظهور حال يشكل إليه، أو على أساس بأنه يشكل ملازمة عقلية، لا هذا يتولد. أما الملازمة العقلية فماكو فهيك دليل على أنه لابد وأن كل سيرتين لابد وأن يخرق العادة لتعديلها، ماكو شيء، لا ماكو فهيك تلازم، لأنه لعل ذاك الغرض ليس بتلك الدرجة من الأهمية، فملازمة عقلية ما راح تتم. وأما مسألة أن يتشكل إلى ظهور حال في القبول، ظهور حال ما يتشكل إلى في القبول، لأن ظهور الحال إذا كان حاضرا للعيان وهو مشغول ومشغول بمسؤولياته الاعتيادية المتعارفة، عندئذ يتشكل إلى ظهور حال، لو سكت يتشكل إلى ظهور حال. قلنا بالأرض أنه حتى في ظرف كون الإمام بل مبتلى بظروف التقية والسجون وما شاكل ما يتشكل إلى ظهور حال، فكيف بزمن الغيبة؟ زمن الغيبة ما يتشكل إلى ظهور حال بل ففي مثل زمان الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام، عليهم أفضل الصلاة والسلام الإمام الباقر والإمام الصادق، بحيث كانوا متصدين لذكر الأحكام بشكل واسع في ذاك الظرف بل يتكون ظهور حال. أما في الظروف الاستثنائية ما تتكون ظهور حال للإمام المعصوم، ما يتكون ظهور حال إلا بالرضا والقبول. وهذا الظرف الاستثنائي للإمام الحجة من أشد الظروف الاستثنائية للإمام المعصوم، فلا يقتضي تكون ظهور حال إليه. وعليه ففي زمن الغيبة كل سيرة تستحدث وإن كان يراها الإمام المعصوم الغائب ويسمعها ويراها من خلف ستار الغيب، لكنه سكوته في ظرف الغيبة لا يدل على إمضائه، لا يدل على قبوله بهذه السيرة، لا على الأساس العقلي ولا على الأساس الاستظهاري. وأخيرا سيد يؤكد أيضا يكرر التأكيد على أنه إذا السيرة العقلائية متى ما تم الإمضاء، متى ما تمت دلالة السكوت على إمضائها نستطيع أن نستنبط الحكم الشرعي منها. أما السيرة العقلائية هي بذاتها لا دلالة فيها على الحكم الشرعي لولا انضمام السكوت الإمام الدال على الإمضاء، لولا انضمام ذلك إلى السيرة العقلائية، نفس السيرة العقلائية وحدها لا تكفي لاستنباط الحكم الشرعي منها، خلافا لما يظهر من بعض عبائر بعض الأصوليين، يظهر من بعض عبائر الأصوليين بأنه السيرة العقلائية هي وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بقطع النظر عن دلالة السكوت المعصوم على الإمضاء، إذ قالوا في بعض موارد التمسك بالسيرة العقلائية، قال بعضهم بأنه العقلاء يبنون على هذا العمل، والله تبارك وتعالى والشارع سيد العقلاء، إذن فهو داخل ضمن العقلاء، إذا كان العقلاء يبنون على هذا العمل وهو سيدهم إذن هو أيضا معهم في قبوله لهذا العمل. هكذا استدل بعضهم في التمسك بالسيرة العقلائية في بعض الموارد، مثلا التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات حجية الظهور، مثلا قال بعضهم بأنه حجية الظهور يبني عليها العقلاء، عامة العقلاء يبنون على حجية الظهور، والشارع سيد العقلاء، إذن فالشارع أيضا مع العقلاء في قبوله بحجية الظهور. لاحظوا بأنه هذا ما بي ذكر أصلا لمسألة دلالة السكوت على الرضا، لمجرد أن السيرة العقلائية سيرة عقلائية والشارع من العقلاء، إذن لا بد أن يكون معهم في قبوله لهذه السيرة. سير الشيخ يناقش هذه الطريقة لاستنباط الحكم الشرعي من السيرة العقلائية، يقول بأنه صحيح أن الشارع هو سيد العقلاء، ولكونه سيد العقلاء قد يخالفهم في قبوله لسيرتهم، هو سيد العقلاء، هو أعقل منهم، هو أدرى منهم بالمصالح والحكم، ولهذا قد يكون العقلاء يبنون على سيرتين وسيدهم يخالفهم، يرى بأن هذه السيرة غير صحيحة. وإذن ليس السيرة العقلائية إذا قامت على شيئين ليس ذلك دليلا على أن سيدهم لا بد وأن يرضى بذلك، ماكو شيء دليل. إذن فنحتاج إلى مسألة التمسك بسكوت المعصوم الدال على الإمضاء، وإلا لولا سكوت المعصوم الدال على الإمضاء السيرة العقلائية لا دلالة فيها على أن المعصوم على أن الشارع يقبل ويرضى، لا دلالة فيها على ذلك أبدا. وعلى ضوء ما ذكرناه، هو اللي هنا كنا واصلين، وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي هو السيرة المعاصرة للمعصومين، يعني لا بد وأن تكون السيرة التي نتمسك بها لا بد وأن تكون معاصرة للمعصومين، لأنها هي التي ينعقد لسكوت المعصوم عنها ظهور في الإمضاء، يعني السيرة المعاصرة هي التي ينعقد للمعصوم ظهور في الإمضاء أو ملازمة بين السكوت وبين الإمضاء. أما السيرة المتأخرة لا ينعقد ظهور في الإمضاء، لأنها هي التي ينعقد لسكوت المعصوم عنها ظهورا في الإمضاء دون السيرة المتأخرة. وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة معاصرة أيضا للمعصوم وإن كان غائبا، المعصوم وإن كان غائبا لكنه يرى أعمال الناس وإن كان غائبا، فيدل سكوته عنها على إمضائه. وليست لدينا سيرة غير معاصرة للمعصوم، لأنه دائما لا معصوم موجود وإن كان غائبا. إذا سيرة غير معاصرة ما عدنا، حتى السيرة المستحدثة كلها معاصرة للمعصوم. هذا هو التوهم. والجواب، الجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في غيبته لا يدل على إمضائه، لا على أساس العقل ولا على أساس استظهاري. أما الأول يعني على الأساس العقلي، فلأنه غير مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل. وجوب النهي عن المنكر ووجوب تعليم الجاهل ساقط عن الإمام المعصوم في ظرف الغيبة. هذا بلحاظ كونه مكلفان. وأما بلحاظ كونه شارعان، قلنا بأنه نقض للغرض، أن السكوت نقض للغرض. هذا هم يرد، يقول بأنه وليس الغرض بدرجة من الفعلية تستوجب الحفاظ عليه بغير الطريق الطبيعي. الأغراض، ولهذا قاعد نشوف أنه الأغراض قاعد تسحق والإمام المعصوم ما يتحرك. هذا دليل على أنه الأغراض الشرعية ليست بتلك الدرجة من الأهمية بحيث أن الإمام المعصوم يتدخل، لا تدخلا طبيعيا ولا تدخلا غيبيا. أما التدخل الطبيعي، يقول بأنه التدخل الطبيعي الناس هم الذين سببوا لسد بابه، لسد باب التدخل الطبيعي، يعني سببوا إلى غيبته. وطريق غير الطبيعي هم لعله ليست الأغراض بتلك الدرجة من الأهمية بحيث يجي يتدخل تدخل غيبي. يقول لاحظوا العبارة، يقول وليس الغرض بدرجة من الفعلية، يعني يقصد بدرجة من الأهمية تستوجب الحفاظ عليه بغير الطريق الطبيعي الذي سبب الناس أنفسهم إلى سده. الناس هم أنفسهم سببوا إلى سد باب الطريق الطبيعي بالتسبيب إلى غيبته، لأنهم سببوا إلى غيبة الإمام المعصوم. إذن فبالنسبة إلى الطريق الطبيعي، خب الطريق مسدود بسبب من الناس، وغير الطبيعي لعله يقول ليس الأغراض بتلك الدرجة من الأهمية حتى يتدخل تدخل غير طبيعي. خب هذا بلحاظ الأساس العقلي. وأما الثاني يعني بالأساس الاستظهاري، فلأن الاستظهار مناطه حال المعصوم. ملاك الاستظهار، سبب الاستظهار هو حال المعصوم. ومن الواضح أن حال الغيبة لا يساعد على استظهار الإمضاء من السكوت. وعلى هذا يعرف أن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع إنما هو بملاك دلالة السكوت عنها على الإمضاء. السيرة العقلائية هي لا تدل على الإمضاء، بل السكوت يدل على الإمضاء وفق الشرائط التي درسناها. بل إنما هو بملاك دلالة السكوت عنها على الإمضاء، لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء وطليعتهم، فما يصدق عليهم يصدق عليه، كما يظهر من بعض الأصوليين. بعض الأصوليين هكذا قال، بأنه كل ما يصدق على العقلاء يصدق على الشارع، لأنه سيدهم، لأنه طليعتهم. يقول هذا غير صحيح. وذلك، ذلك يعني قال بل لا بملاكه. ليش لا بملاكه أن الشارع سيد العقلاء؟ ليش لا بهذا الملاك؟ ليش لا بهذا السبب؟ يعني وجه الرد على هذا الكلام. يقول وذلك لأن كونه كذلك، يعني كون الشارع سيد العقلاء وطليعتهم، بنفسه يوجب احتمال تميزه عنهم في بعض المواقف، لكونه سيدهم وطليعتهم وأعقل منهم وأدرى منهم بالمصالح. لكونه كذلك قد يخالفهم في بعض الآراء، يوجب احتمال تميزه عنهم في بعض المواقف وتخطئته لهم في غير ما يرجع إلى المدركات السليمة الفطرية لعقله. نعم، الحكم العقلي الصرف الذي ينبع من صميم العقل لا من العادات العقلائية. عندنا عادات عقلائية، خب العقلاء في كل عصرين في كل مكان وفي كل زمانين يبنون على عمل ويتشكل لهم فدقات عامة، هذا شيء. والإدراك العقلي المجرد بحكم العقل شيء آخر. الإدراك العقلي الذي هو بمجرد حكم العقل فهذا لا يمكن أن الشارع يخالف ذلك. مثل من قبيل قبح الظلم وحسن العادل، هل يمكن للشارع أن يجي يخالف ويقول لا القبح ليس الظلم ليس قبيحا، الظلم ليس قبيحا، العادل ليس حسنا؟ لا يمكن، لأنه هذا حكم عقلي محض مجرد غير متأثر بالعادات العقلائية، وإنما نابع من صميم العقل. وإذا كان نابعا من صميم العقل حتى الشارع يجي يخالف، احنا حسب عقولنا ما نقدر ندرك، ما نقدر نتقبل من الشارع، ولهذا لا يمكن ان يصدر ذلك من الشارع، لان عقولنا ما راح يقبل هذا الشيء من الشارع. لو صدر محالا عقولنا ما تتقبل هذا الشيء من الشارع. ولهذا لو أن العادة العقلائية، السيرة العقلائية كانت ناشئة من صميم حكم العقل كمسألة قبح الظلم وحسن العاد، خب هذا لا شك أن الشارع أيضا يشاركهم في ذلك. لكن إذا كانت السيرة العقلائية ليست نابعة من صميم الحكم العقلي للصرف، وإنما عادة عقلائية جرت، هذه العادة العقلائية التي جرت ما يدرينا لعل رئيس العقلاء وسيدهم وطليعتهم لعله يخطئهم في ذلك. ولهذا يشير السيد إلى هذا المعنى، يقول أنه يوجب احتمال تميزه عنهم في بعض المواقف وتخطئته لهم في غير ما يرجع إلى المدركات السليمة الفطرية لعقولهم، لأنه أما ما يرجع إلى المدركات السليمة الفطرية لعقولهم لا يمكن للشارع أن يخالفهم. في غير ذلك كالسيرة العقلائية الاعتيادية يمكن أن يخالفهم ويخطئهم كما هو واضح. انتهينا إلى هنا، انتهينا من البحث المرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي في بحث الدليل الشرعي. طرحنا في البداية، قلنا في البداية أنه في الدليل الشرعي لا بد وأن نبحث ضمن ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى نبحث في تحديد الدلالات، تحديد دلالات الدليل الشرعي، والمرحلة الثانية في إثبات صغر الدليل الشرعي، يعني إثبات صدور الدليل الشرعي من المعصوم، والمرحلة الثالثة إثبات حجية الدلالة. انتهينا من المرحلة الأولى من تحديد دلالات الدليل الشرعي، الآن نأتي إلى المرحلة الثانية وهي إثبات صغر الدليل الشرعي. ليش يسمي بإثبات صغر الدليل الشرعي؟ في الحلقة الأولى إذا تتذكرون عبر عنه بإثبات الصدور، بل تحديد الدلالة وإثبات الصدور وإثبات الحجية، حجية كان التعبير في المراحل الثلاث نفسها، لأن المراحل الثلاث في الحلقة الأولى عبر عن هذه المرحلة بالصدور، بإثبات الصدور، صدور الدليل الشرعي. هنا يعبر عنه بإثبات صغر الدليل الشرعي، نفس المعنى نفس النتيجة. ليش؟ لأنه عندما مثلا نريد أن نستدل على حكم شرعيين نشكل كبرى وصغرى، مثلا نقول بأنه كلما صدرت صيغة الأمر من الشارع فهي دالة على الوجوب، هاي كبرى، وقد صدر من الشارع صيغة الأمر بالصلاة، إذن فهذه صيغة الأمر الدالة على الصلاة تدل على الوجوب، هكذا نستدل بعد. يعني الصياغة المنطقية، إذا نريد نصوغها بالصياغة المنطقية هكذا يكون الاستدلال. دلالة الأمر على الوجوب هاي كبرى، هاي كبرى كلية، دلالة الأمر على الوجوب كبرى كلية، وصغراها هو الأوامر التي تصدر من الشارع، في هذين صغريات الأوامر التي تصدر من الشارع صغريات للكبرى الكلية التي تقول بأن الأمر دال على الوجوب. الأوامر التي تصدر من الشارع صغريات عندئذ بعد أن عرفنا الدلالات الكبروية، الدلالات الكبروية عرفناها أن الأمر بصورة عامة يدل على الوجوب، أن النهي يدل على الحرمة، أن القضية الشرطية تدل على المفهوم، أن الاسم الجنسي يدل على الإطلاق، وهكذا. هذين كبريات درسناها، الآن نريد أن نثبت صغرياتها. بأي طريق يمكن إثبات صغريات هذه الكبريات كيف يمكن أن نثبت صغرياتها؟ يعني نثبت صدور هذه الدلالات من الشارع، صدور الأمر من الشارع، صدور النهي، صدور الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية كيف نثبت، كيف نستطيع أن نثبت صدور الأدلة الشرعية من الشارع ونحن بعيدين عن عصر التشريع؟ كيف يمكننا أن نثبت صدور الأدلة الشرعية من الشارع حقا؟ هذا هو البحث الثاني، أو البحث في المرحلة الثانية من الدليل الشرعي. وهنا يقسم السيد الشيخ رضوان الله عليه البحث إلى قسمين، وذلك باعتبار أنه يقول بأنه بل تارة نثبت صدور الدليل الشرعي، وبتعبير آخر نثبت صغر الدليل الشرعي بالإثبات الوجداني، يعني أنه نحاول أن نتأكد لا أن الشارع يعبدنا تعبدا، بل لا بدون تعبد شرعي، احنا نتأكد بصدور المحصوم، بصدور الدليل من المحصوم، بصدور الدليل الشرعي من المحصوم عن طريق التواتر، عن طريق الإجماع المورث لليقين، بشكل من الأشكال. راح نبحث وسائل الإثبات الوجداني، راح نبحثها، هناك وسائل وطرق للإثبات الوجداني، بأنه وجدانا يحصل عندنا يقين بأن الدليل قد صدر من المعصوم، يحصل عندنا يقين وجدانا بأنه صدر هذا الدليل من المعصوم حقا، هذا إثبات وجداني. وعندنا شكل آخر إثبات تعبدي، مو إثبات وجداني، يعني ما رح نتأكد، ما رح يحصل عندنا يقين بصدور الدليل من المعصوم، لكنه نتعبد بأن هذا الدليل قد صدر من المعصوم تعبدا، نقبل بأن هذا الدليل صدر من المعصوم، وذلك مثل عن طريق حجية خبر الثقة، لأن الشارع عبدنا بخبر الثقة، بحجية خبر الثقة، إذن فإذا بلغنا خبر ثقة بأن هذا الدليل صدر من المعصوم، إحنا نقبل به تعبدا، نقبل بأن هذا الدليل صدر من المعصوم، لكن تعبدا نقبل، وإن لم يحصل لنا اليقين، لأن خبر الثقة كلامه حجة، إخباره حجة، فنتعبد بإخبار الثقة، لأن الثقة يخبرنا بأن هذا الدليل صدر من المعصوم، إحنا نقبل تعبدا، هذا إثبات تعبدي لصدور الدليل. إذن فصدور الدليل تارة نثبت صدور الدليل وجدانا، وتارة نثبت صدور الدليل تعبدا، ولكل منهما وسائل وطرق. هناك وسائل الإثبات الوجداني، وهناك وسائل للإثبات التعبدي. إذن فنقسم البحث في إثبات صغرى الدليل الشرعي، نقسمه إلى قسمين، القسم الأول في وسائل الإثبات الوجداني، والثاني في وسائل الإثبات التعبدي. هذا التمهيد، لاحظوا العبارة، تمهيد: الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي. وقد تقدم في البحث الأول عدد من الضوابط الكلية للدلالة. الدلالات التي درسناها كانت كبريات، قواعد كلية. وهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل صادرا من الشارع، وهذا ما نعبر عنه بإثبات صغرى الدليل الشرعي. وهذا الإثبات على نحوين: إثبات صغرى الدليل الشرعي، يعني إثبات صدور الدليل من المعصوم، بل يكون على أحد نحوين: أحدهما الإثبات الوجداني، وذلك بإحراز الصدور وجدانا كالتواتر. التواتر أحد وسائل الإثبات الوجداني، الإثبات الوجداني يحصل بالتواتر، مو التواتر هو إثبات، التواتر وسيلة الإثبات، وسيلة للإثبات الوجداني، بالتواتر نثبت صدور الدليل وجدانا، فالتواتر وسيلة للإثبات الوجداني كما سيأتي إن شاء الله. والآخر، النحو الآخر، الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبد الشارع بالصدور، يعني يتعبدنا بالصدور. هذا شنو، مو خطأ الطبعة الأولى موجودة عندكم؟ يتعبدنا
يتعبد الشارع
العبارة نفسها.
وذلك بأن يتعبد الشارع يعني يعبدنا بالصدور، كأن يقول مثلا اعملوا بما يرويه الثقات. وهذا معنى جعل الحجية، يعني يجعل حجية لخبر الثقات، يأمرنا بأن اعملوا بما يرويه الثقات، فنتعبد بصدور كل ما أخبر عنه الثقة. فالكلام يقع في قسمين: القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. منتهي الوقت، كافي، والحمد لله رب العالمين.